الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى في تكملة باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته، قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال حدثنا محمد بن العباس الخراز قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا محمد بن هارون أبو نشيط الحربي قال لقيني بشر بن الحارث في الطريق فنهاني عن الحديث وأهله، قال وأقبلت إلى يحيى بن سعيد القطان فبلغني أنه قال أنا أحب هذا الفتى وأبغضه، فقيل له لما تحبه وتبغضه؟ فقال أحبه لمذهبه وأبغضه لطلبه الحديث. أحبه لمذهبه يعني لكونه صاحب سنة ليس بصاحب بدعة، وأبغضه لطلبه الحديث يعني على النحو الذي تقدم في تأويل هذه الآثار، وكما سيأتي أيضا تصريحا لبعض السلف أن المقصود ليس طلب الحديث وإنما ما يصاحبه كثيرا من زغل العلم، وهو التفاخر وإرادة غير الله سبحانه وتعالى، وما يكون بين الطلاب من التباهي بالعلم و طلب المماراة للسفهاء والمجادلة للعلماء وغير ذلك مما تسبق إليه النفس غالبا، إلا من بر واتقى وأخلص في طلبه للعلم، وقليل ما هم. ثم روى بسنده إلى بشر بن الحارث رحمه الله قال إن أردت أن تنتفع بالحديث فلا تستكثر منه ولا تجالس أصحاب الحديث، إن أردت أن تنتفع بالحديث فلا تستكثر منه يعني خشية أن يحملك الاستكثار من الحديث على الآفات التي تعرض غالبا لطلاب الحديث، فإن طلبة الحديث كثيرا ما يكون عندهم من الغرور والكبر ورؤية النفس وتحقير الآخرين والمناداة على أنفسهم بأنهم أصحاب العلم والتحقيق والتفصيل والتقعيد، وغيرهم أصحاب الجهل ونحو ذلك، فمن كان كذلك فإنه لم ينتفع بالحديث. ولا تجالس أصحاب الحديث يعني لنفس هذا الغرض، وإلا فلو سلم الطالب للعلم وللحديث من هذه الآفات فإن الآثار الواردة عن كثير من السلف أن الفرقة الناجية هم أصحاب الحديث، فلا يشكل عليك هذا، وهذه قاعدة معروفة أن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم يعني على قدر ما تكون الغنيمة في أعلى ما تكون، في المقابل أيضا يكون الخسران أوفر ما يكون إذا لم يؤد الشرط، وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل، كقوله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ثم قال ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، يعني إذا أحسنت إحداكن فإن لها أجرا أعظم من غيره، وفي المقابل الغنم بالغنم كذلك وإذا أساءت. وأيضا قال الله تعالى في شأن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد إرادة الظلم وإن لم يظلم فإنه يترتب عليه هذا الجزاء العظيم نذقه من عذاب أليم، هذا الغرب. وفي المقابل الصلاة في الحرم بمئة ألف الصلاة، وهكذا كلما عظم الأجر ففي مقابله يعظم الوزر. فأهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة إذا صدقوا وأخلصوا لله عز وجل، وإذا لم يخلصوا كانوا أحط الناس وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. عالم لم ينفعه علمه يجلس ويقول رويت وسمعت وأخبرنا وحدثنا وأجازني وقال لي، هذا كلام في غاية الشرف لو صدق صاحبه فيه، وإذا لم يصدق فهذا في غاية القرف وليس في غاية الشرف، لأنه استعمل الآخرة للدنيا، والآخرة لا ينبغي أن تراد للدنيا، وأخسر الناس صفقة من طلب الآخرة للدنيا. ثم روى بإسناده إلى بشر بن الحارث أيضا أو إلى إسحاق بن الضيف قال: قال لي بشر بن الحارث: إنك قد أكثرت مجالستي ولي إليك حاجة، إنك صاحب حديث، وأخاف أن يفسدوا علي قلبي فأحب ألا تعود إلي، فلم أعد إليه. هذه الصراحة، صراحة من يريد دينه ويحرز قلبه ولا يجامل أحدا على حساب دينه. إنك قد أكثرت مجالستي ولي إليك حاجة، لا شك أنه تصور أنه سيثني عليه أو يطلب منه أو يعني نحو ذلك من محامل الأمور، فقال: إنك صاحب حديث وأخاف أن يفسدوا علي قلبي فأحب ألا تعود إلي. يعني خشي من مجرد صحبته حتى إذا أصابته آفة لا تنتقل إليه، ومعلوم أن الصاحب ساحب، وكل إنسان يعرف بصاحبه، فمن صاحب البطالين كان مثلهم ولا بد ولو بعد حين، ومن صاحب أهل الصلاح والإخلاص والديانة لا بد أن يصبح مثلهم وإلا لا تستمر الصحبة، وهذا معروف، فإن الرجل يعرف بأصحابه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم روى بإسناده إلى بشر بن الحارث، وهذا رابع أثر عن بشر، وانتبه لهذا الأثر القادم حتى تفهم قصده مما تقدم وقصد غيره مما في معناه. قال إبراهيم بن هاني النيسابوري يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: ما لي وللحديث إنما هو فتنة إلا لمن أراد الله به. قال: وقال بشر: يقولون إني أنهى عن طلب الحديث، أنا لا أقول شيء أفضل منه لمن عمل به، فإذا لم يعمل به فتركه أفضل. لعلك فهمت الآن قصد بشر، ومن قبله قصد سفيان، ومن قبله قصد غيرهم من أهل العلم ممن قالوا وذكروا الخوف من الانتساب إلى الحديث وطلب الحديث ورواية الحديث ونحو ذلك، فإنه قال بعد أن قال ما لي وللحديث إنما هو فتنة، قال: إلا لمن أراد الله به، ثم عاد فقال: يقولون إني أنهى عن طلب الحديث، أنا لا أقول شيء أفضل منه لمن عمل به، فإذا لم يعمل به فتركه أفضل. وإذا في هذه الآثار كما تقدم تفهم على هذا النحو، وإذا لا ينهاك أهل العلم عن طلب الحديث، بل ينهونك عن طلب الحديث بغير شرطه، فإذا عملت بشرطه وأردت الله عز وجل به فهذا أشرف شيء، وإذا أطلق طلب الحديث يدخل فيه طلب العلم عموما. ولهذا لما قالوا أهل الحديث هم أهل الفرقة الناجية، قد يشكل هذا على بعض الطلاب، ماذا لو طلب علم التفسير وتخصص في هذا الباب، أو طلب علم الفقه أو كان عامة دراسته في أبواب العقائد والفرق ونحو ذلك، ألا يدخل في الفرقة الناجية؟ الجواب أن أهل الحديث هم الذين يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونه على الرأي. وإذا أطلق أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث فهذا هو المقصود، وليس المقصود أن الناجي لابد أن يكون صاحب حديث بمعنى يقول حدثنا وأخبرنا، ومن لم يكن كذلك فليس بناجي، لا. لكن لما كان غالبا أهل المسلك الصحيح الذين يقدمون الأحاديث والآثار على النصوص والعقول هم أهل رواية أطلق هذا. فإذا كنت صاحب سنة فأنت من أهل الحديث، وإن لم تعرف حدثنا ولا أخبرنا، وهذا مما ييسر الأمر عليك حتى لا تتصور أن أهل الحديث والفرقة الناجية هم الذين عرفوا بدراسة الأسانيد وتحقيقها وبيان الصحيح من الضعيف، ثم تحدثك نفسك فتقول أنت لا الآن ولا يظهر في المستقبل أنك تعرف كيف تصحح ولا تضعف، إذن فلست من أهل الحديث. كلا، لو كنت عاميا أميا لا تحسن القراءة لكن في قلبك تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل أحد وعلى آراء الرجال فأنت من أهل الحديث، بمعنى أنك وطنت نفسك على أنه مهما أتاك كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، ولا ترده لقول أحد من الناس كائن من كان. فهذا هو المقصود، أنك من أهل الحديث وأنك من الفرقة الناجية وأنك من أهل السلامة غدا إن شاء الله تعالى. وإذا قال بشر أنا لا أقول شيء أفضل منه لمن عمل به، هذا هو الشرط، فإذا لم يعمل به فتركه أفضل. لماذا؟ حتى لا يكون وبالا على صاحبه. وروى بإسناده إلى بشر بن الحارث أو إلى محمد بن يوسف الجوهري قال قلت لبشر بن الحارث أقرئ أبا الوليد الطيالسي منك السلام، يعني أسلم لك عليه، أقرئ أبا الوليد الطيالسي منك السلام، وأردت أن أخرج إلى البصرة، فقال لي إن أبا الوليد يموت وأنت تموت، تريد أن يقال سمع؟ قد سمعت، انظر فيما سمعت، فإنك إن لم تعمل به كان عليك وبالا في القيامة. يعني خرج هذا الجوهري إلى البصرة للسماع من أبي الوليد الطيالسي، وقبل خروجه مر على بشر وقال أقرئه السلام منك، فأراد بشر أن يعظه قال إن أبا الوليد يموت وأنت تموت، تريد أن يقال سمع؟ يعني احذر أن يكون همك من الرحلة إلى طلب الحديث أن يقال وسمع فلان من أبي وليد ورحل فلان إلى البصرة ونحو ذلك مما يعجب أصحاب الحديث ويكون هذا آفتهم، التباهي بكثرة السماع وكثرة الرحلات وكثرة تحمل العلم، وربما غرهم هذا وعطلهم عن العمل. فقال له تريد أن يقال سمع؟ قد سمعت، انظر فيما سمعت، إن لم تعمل به كان عليك وبالا في القيامة. ثم روى بإسناده إلى محمد بن أيوب قال قال أبو الوليد يوما ما يريدون بهذه الأحاديث إلا التكاثر، والقليل يجزئ لمن اتقى الله. ما يريدون بهذه الأحاديث إلا التكاثر، يعني بعض الناس تغيب عنه النية، إذا ذكر حديث قالوا هذا الحديث عندي من طرق كثيرة، من رواية ابن عمر ومن رواية ابن عباس ومن رواية عائشة ومن رواية أبي هريرة، فأما رواية ابن عباس فعندي لها 13 طريقا، أولها من طريق فلان وفلان وفلان. وأما رواية ابن عمر فقد حدثنا بشأنها فلان وفلان، وبينما هو كذلك يروي يأتيه الشيطان يقول له ما أعظم تحقيقك، فإنك قد جمعت هذا الحديث ما لم يجمعه أحد. فيجيب بلسان حاله نعم هو كذلك، وربما قال بلسان مقاله في آخر البحث والتحقيق، قال وقد تعب في ذكر الأسانيد والروايات، قال ولعلك لا تقف على مثل هذا في غير هذا المكان، وقد استقصيت طرق هذا الحديث ما لم يستقصه أحد من قبل، ولم أرى أحدا وقف على هذا الطريق. ومن قال هذا فالسلامة عسيرة عليه ما دام لحظ جهده ولحظ عمله وأدواته وملكاته، فكأنه ينادي على نفسه أن انظروا إلى ما فعلت، وهذا كله إلى الدنيا أقرب منه إلى الآخرة. ولهذا قال أبو الوليد وهو من المحدثين، قال ما يريدون بهذه الأحاديث إلا التكاثر، والقليل يجزئ لمن اتقى الله. هذا والله صحيح، القليل يجزئ. وعامة الصحابة لم يشتهروا بالعلم وهم صحابة، أشهر أو أفضل أهل الأرض، اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فاختار منهم هؤلاء للصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمعروفون بالرواية منهم قليلون، والمكثرون منهم يعدون على أصابع اليدين. وأنت ترى في الصحاح والسنن والمسانيد في أثناء الأحاديث وشروحها من يقال فلان صحب النبي صلى الله عليه وسلم وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، حديث واحد، ولا يعرف له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، حديث واحد، ولا تعرف له رواية إلا هذا الحديث، حديث واحد. وربما قال وحديث آخر عند ابن ماجه في باب كذا، يعني حديثين في عمره وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يروا إلا حديثين. وهكذا كثير منهم مقل، ومنهم من لا تعرف له رواية أصلا، وهو من أكابر أهل الجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ اختير لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصاحب رواية؟ نعم، قلبه سليم صادق مع ربه سبحانه وتعالى، عرف الطريق ولزمه وثبت عليه، ولم يكسر روغان الثعالب، ثبت ونبت، وهذا حسبه. لكنك ترى في المقابل أقواما عندهم ربما ما ليس عند أحد من فنون القول والفعل ومن فنون العلم، لكن عملهم قليل وديانتهم قليلة وغناء هذا العلم بالنسبة لهم قليل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال يجمع أحدهم المسند وكذا وكذا ليحول وجوه الناس إليه. ما يريدون بهذه الأحاديث إلا التكاثر، والقليل يجزئ لمن اتقى الله، أو نحوه يعني من الكلام، يعني يريد الراوي عن أبي الوليد أن يقول إنه قال نحو هذا المعنى وإن لم يضبط اللفظ. ثم قال يجمع أحدهم المسند وكذا وكذا ليحول وجوه الناس إليه، ونحوا من هذا الكلام، يعني كان هذا قصده أن يحول وجوه الناس إليه. ولهذا فهو يحب أن يقال عالم، ويحب أن يوسع الناس له في المجالس، ويحب أن يجلس بصدر المجلس، ويحب أن يشير الناس إليه بالأصابع، وأن يذكروا تفوقه على أقرانه. وإذا رأى من أحد الناس هضما لحقه كأن ناداه باسمه أو تقدم عليه في مجلس أو في كلام أو نحو ذلك كره هذا، وربما غضب لنفسه، وربما عاب هذا، وربما طالب الناس أن يعظموه لأجل علمه، هذا علم لا ينفع. وفي مثله قال أبو الوليد هذا الكلام: يجمع المسند ليحول وجوه الناس إليه، حتى يقول فلان أعلى الناس سندا وفلان أكثر الناس حديثا ونحو ذلك مما نعوذ بالله منه. ثم روى بإسناده إلى أبي بكر ابن عبد الله ابن جعفر قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن رجل يكتب الأحاديث فيكثر، قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب. ثم قال: سبل العلم مثل سبل المال، إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته. ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب، يعني ينبغي أن يكون أهل العلم أكثر الناس عملا، وكلما اجتهدوا أكثر في طلب العلم ينبغي أن يجتهدوا أكثر في طلب العمل، ولا ينبغي أن يكون العكس، تكون طالب علم وتخرج وتدخل ومعك الكتب ثم تقول لأمك أيقظيني، وأمك قد تكون امرأة عامية لكنها تقوم من الليل، تقوم قبل الفجر بساعة وتصلي، وربما بعضهن والله يقومن قبل الفجر بساعات، ولعلك ترى هذا إن لم يكن من أمك فمن خالتك فمن جارتك، يكثر هذا في العامة في عامة الناس، لا تحسن حفظ جزء من القرآن لكن يسهل عليها العمل، والله هذا أشرف منا جميعا، تقوم في الثالثة في الثانية في الرابعة وتصلي ما كتب الله له، ثم تختلف إليك بعد كل ركعتين: يا فلان قم وأنت نائم، يا فلان يا طالب العلم قم يا رجل وأنت تتقلب، يا فلان أذن الفجر وأنت تغطي رأسك حتى تسمع الإقامة، فإذا سمعت الإقامة قمت، كيف تكون طالب علم وهي تقول أم امرأة عامية ويعني جاهلة من العوام؟ والله هذا جهل منك، هي العالمة وأنت الجاهل، هي من الخواص وأنت من عوام العوام، هي أفضل منك بقليل من العلم عملت. لماذا تقوم الليل؟ بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وربما بلغها من طريقك، قلت لها: يا أمه قيام الليل هذا شرف المؤمن كما وصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل هذا فضله عظيم، أفضل ساعة على مدار اليوم والليلة، اجتهدي في قيام الليل فإن أهل قيام الليل هم أهل النجاة. قالت لك: أهكذا يا ولدي؟ إذن سأقوم. هذا العلم الذي وصل إليه وجعلت تقوم، وأنت أخبرتها بهذا الفضل ولا تقوم، مع أن عندك من الأحاديث والروايات والأسانيد الصحيح منها والضعيف ما يمكنك أن تعده عدا، وهي ليس عندها من العلم إلا المعنى العام فضل قيام الليل، فعملت بهذه الجملة وأنت لم تعمل بهذه الجمل التي عندك، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح، نضح علمها القليل عملا فأثمر وانتفعت به، ولم ينضح علمك الكثير إلا كلاما ورؤية للنفس، ثم تقوم بعد هذا وتقول: إني ذاهب لأطلب العلم، تستكثر من العلم، تضع علما على علم على علم، والقلب فارغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر أحاديث الباب روى بسنده رحمه الله تعالى إلى وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن إسماعيل قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أي والله هكذا كانوا، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. طالب حديث يريد أن يحفظ الحديث، كيف يستعين على الحفظ؟ يعمل به. إذا روى حديثا في الأذكار مثلا فحتى يحفظه جيدا يقوله كل يوم في أذكار الصباح، يقوله كل الصباح فيسهل عليه، في أذكار النوم يقوله عند النوم فيسهل عليه. لكن بعض الناس يحفظ هذه الأشياء ولا يستعملها، ولو استعملها يوما لم يستعملها اليوم الذي بعده، هذا أيضا قبيح. قال رحمه الله تعالى: باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو. انتقل من أصحاب الحديث إلى أصحاب النحو، وما أدرك ما أصحاب النحو؟ تقعرا وتشدقا واحتقارا للآخرين ونعيا عليهم بالجهل وأنهم لا يحسنون فنون القول، وتندرا بلحونهم ونحو ذلك، وهذه كلها مسالك تؤدي إلى نفس الهاوية. أي علم نحوا كان أو حديثا أو فقها أو فرقا أو غير ذلك من العلوم، إذا أورث صاحبه كبرا وتيها وفخرا واحتقارا للآخرين كانت مسالك إلى النار والعياذ بالله. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الضحاك بن أبي حوشب قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، أوله شغل وآخره بغي. أيضا انتبه، ليس المقصود بهذا كراهة تعلم النحو مطلقا، وإنما نفس الباب على نحو ما قلنا في الحديث، يعني إذا أداه تعلم النحو إلى مثل هذا فهذا مكروه وقبيح. لكن لو تعلم النحو ليضبط لسانه ويحسن الفهم عن الله ويحسن قراءة النصوص والآثار، وقصده بهذا أن يقيم المعنى وأن يتقرب إلى الله، كان مأجورا. فإن علوم النحو وعلوم اللغة عموما من علوم الآلة، لا يعرف علم الشريعة إلا به، ولهذا فهي من جملة علوم الشريعة. لكن المقصود أن من وقف عندها وانتهى إليه وأبى أن يتعلم دينه تفسيرا أو حديثا أو فقها، واكتفى بأن يكون صاحب نحو أو صاحب أدب أو صاحب بلاغة، كان هذا كالذي ينادي على نفسه أنه أعجبته هذه المحطة فوقف عندها، ليقال هو نحوي، هو فصيح، هو ضابط لما يقول، ما أبعده عن اللحن، هو يعرف كيف يخطئ الآخرين إلى آخر الكلام. ولهذا يفتخرون بقولهم: ما أخطأ نحوي قط. لماذا؟ لأن معرفته بفنون القول تجعله وإن أخطأ وقلت له هذا خطأ يقول لك: لا، ليس بخطأ، هذا على تقدير كذا وكذا وكذا، ويخرجها لك مخارج تجعل كلامه مصيبا وتجعلك أنت جاهلا، فتقول لنفسك: والله لا أجادلك أبدا لأنني لا أعرف، لا أحسن ما تحسن، ويكون هو غلب ولو بالباطل، المهم أن يغلب. هذا لا يرد به وجه الله. ثم روى بإسناده إلى سلمة بن كلثوم قال: سمعت إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. أي والله، تلقى الرجل وما يلحن حرفا، يعني لا يخطئ كلمة في الكلام، قال وعمله لحن كله، هذا يلحن في عمله وإن لم يلحن في لسانه وقوله، لكن عنده لحن في عمله، وإن لم ينصب المرفوع لكنه نصاب في غير المرفوع، نصاب في عمله وفي علاقاته وفي أكله لأموال الناس بالباطل وفي انتهاك الأعراض والحرمات، فهو لم يلحن في القول لكنه لحان في العمل. واللحن عند أهل النحو يعني كالبرص في الوجه، أن يلحن يعني أن يخطئ في حركة على حرف، يعدون هذا جريمة، وهو جريمة في الحقيقة، لكن أجرم منه أن يلحن في العمل. ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن خبيق قال: سمعت شيخا من أهل دمشق يقول: قال إبراهيم بن أدهم: أعرضنا في الكلام فما نلحن، ولحنا في الأعمال فما نعرب. أي والله، أعرضنا في الكلام فما نلحن، يعني الكلام مستقيم، المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مجرور والمجزوم مجزوم، لا نخطئ لا نلحن. ولحنا في الأعمال فما نعرب، وأما الأعمال فكلها لحن كلها خطأ، فما نعرب يعني فما تستقيم أعمالنا. وبإسناده إلى الصولي قال: قال بعض الزهاد: لم نؤت من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. لم نؤت من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. إيه والله، أنت إذا تكلمت بكلمة ولحنت ورأيت نظر الناس إليك كأنهم ينادون عليك كيف تلحن، أخذتك خجلة واستحييت وقلت أقصد كذا وصححت اللحن سريعا، بينما تلحن في فعلك ولا تستحي. يعني مثال: قلت لبعض أهل العلم: يا شيخنا، فنظر إليك شزرا، فقلت أقصد يا شيخنا، استحييت. ثم قلت: فلان هذا ليس عنده علم ويتكلم في كذا، وخط في عرض الرجل، وقعت في الغيبة، وهذا لحن في العمل. فقال لك: يا أخي اتق الله. قلت: هو فعلا، وتابعت الغيبة وأخذت تحتج، لأنه يحتاج إلى مثل هذا الكلام ويستأهل هذا الكلام منك، وخط في عرضه. مجرد لحن في اللغة استحييت منه وأخذتك الخجلة ورجعت عنه، ولحن في العمل جادلت عنه وقلت: لا، هذه ليست غيبة، هو يقول كذا وكذا وكذا، وهو أيضا يفعل كذا، وتابعت في الذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبإسناده إلى محمد بن خالد قال: حدثني علي بن نصر يعني أباه قال: رأيت الخليل بن أحمد في النوم، فقلت في منامي: لا أرى أحدا أعقل من الخليل. فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: أرأيت ما كنا فيه؟ فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. والرؤى بشارات يستأنس بها، وهذا الرجل من أهل العلم رأى الخليل بن أحمد، والخليل كان من أهل العلم الكبار، ليس أهل اللغة فقط، أهل اللغة وأهل الديانة والفقه، وقد حج ودعا الله عز وجل أن ييسر له علما لم يسبق إليه. انظر إلى الهمة، دعا الله تعالى وهو يشرب من زمزم أن ييسر له علما لم يسبق إليه، علم جديد ما يعرفه أحد، فوفق إلى علم العروض وهو قانون الشعر لم يتكلم فيه أحد قبله، وهو الذي اخترعه وصنعه وأصله وقعد قواعده، فأجابه الله تعالى إلى هذا. ولهذا يسمى علم الخليل، أحيانا يقولون علم الخليل، العلم كله هو الذي هذا الفن. الشاهد أن هذا الرجل في المنام قال لنفسه قبل أن يذهب إلى الخليل لما رآه: لا أرى أحدا أعقل من الخليل. ثم ذهب إليه وسأله: ما صنع الله بك؟ قال: أرأيت ما كنا فيه، يعني من العلم والتأصيل والتقعيد، وكان أيضا عنده رواية وعنده حديث وعنده نحو وعنده علوم كثيرة، أرأيت ما كنا فيه؟ فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأموات في دار حق لا يكذبون، إذا رأيت ميتا في المنام وأخبرك عن شيء فالميت لا يكذب لأنه مات، والأموات في دار حق. فقد قال هذه الموعظة: أرأيت ما كنا فيه، يعني من طلب العلم وتعليمه، فإنه لم يكن شيء أفضل، يعني لم ينفعنا شيء ما نفعتنا هذه الكلمات. وهذه الكلمات نحسنها جميعا ونعرفها ونحفظها، ومستقلنا مستكثر، منا من يكثر قولها ومنا من لا يكاد يقولها إلا في سجوده، ومنا من تفوته حتى في سجوده ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه فروق كثيرات ومراتب فيها تباين واسع، فليس من يسبح 100 تسبيحة في اليوم كمن يسبح 100,000 تسبيحة أو 20,000 أو 30 أو ما تقرأه في تراجم السلف. على كل حال، كان فلان يسبح 12,000 تسبيحة، وكان فلان يسبح 40,000 تسبيحة، وأنت تقرأ هذا وتسمعه وآخرك يعني يوم تكون بطلا كام؟ يعني بضع مئات، وتقول يعني لقد سبحت اليوم ما لم يسبح أحد، يعني أنا أخذت حصة الشهر على يعني 300 ولا 400. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله نحن مستورون بستر الله عز وجل. أصرح من هذا نفس الأثر رواه بعد هذا من رواية أحمد بن عبد الله الترمذي قال: سمعت نصر بن علي يقول: سمعت أبي يقول: رأيت الخليل بن أحمد في المنام، فقلت له: ما فعل ربك بك؟ أو ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قلت: بما نجوت؟ قال: بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني بكثرة قول لا حول ولا قوة إلا. قلت: كيف وجدت علمك عن العروض والأدب والشعر؟ قال: وجدته هباء منثورا، يعني ما نفعني، يعني لولا أن أنقذني الله بلا حول ولا قوة إلا بالله يعني ونحوها من التسبيح، وإلا فلا حول ولا قوة إلا. أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبإسناده قال الخطيب رحمه الله تعالى: أنشدنا الحسن محمد بن المظفر بن عبد الله السراج قال: أنشدنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد الفقيه قال: أنشدنا هلال بن العلاء الباهلي لنفسه: سيبلى لسان كان يعرب لفظة، فيا ليته من وقفة العرض يسلم، وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقا، وما ضر ذا تقوى لسان معجم، سيبلى لسان كان يعرب لفظة، فيا ليته من وقفة العرض يسلم. وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقا، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. وبإسناده إلى محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن المثنى السمسار قال كنا عند بشر بن الحارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري وكان من سادات المسلمين، فقال له يا أبا نصر أنت رجل قد قرأت القرآن وكتبت الحديث، فلما لا تتعلم من العربية ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن؟ قال ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال أنا يا أبا نصر. قال فافعل. قال قل ضرب زيد عمرا. فقال له بشر يا أخي ولما ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. هذا معدود في التكلف طبعا، ليس هذا لا يوافق على هذا، لكن هكذا الرواية، لكن تدل يعني على الورع وأنه إلى هذا الحد لا يريد أن يكذب ولو في المثال الذي وضع أصلا. كان يمكن أن يخرج من هذا يقول له زار زيد عمرا، بلاش ضرب، ما رأيك؟ يقول له خلاص ويكمل معه العلم. وإذن كن منتبها لكل شيء طرفان ووسط في كل المسائل العلمية والعملية والمنهجية وغير المنهجية، احذر أن تكون في طرف كما قال الشاعر فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور زميم. لا تبالغ في طلب العلم حتى تذهب نيتك تصبح صاحب دنيا ورياء وكبر، ولا تبالغ في التحرز حتى تصير جاهلا أبدا، لا تبالغ في طلب النحو حتى يكون همك ضبط الألفاظ ولو أدى بك إلى ما أدى من استحماق الناس لك في بعض المواقف كالمبالغة في التقعر كعامة أو ككثير من هؤلاء، ولا تبالغ في الطرف الآخر حتى تصبح جاهلا لا تحسن ضبط النصوص. كلا طرفي قصد الأمور زميم، ليس المقصود أن تكون نحويا بمعنى الكلمة فتعرف أن حرف كذا يستعمل في 30 استعمالا وتضبطها استعمالا استعمالا، لا يلزم هذا، لكن قليل من هذا يجزي، لكن أيضا لا تفقد هذا القليل، انتبه، وإلا المبالغة هنا مذمومة وهنا مذموم. نعي إلى معاوية بن جبير رجل نحوي، نعي إليه أباه وكان الناعي يلحن، فترك أباه الميت وجعل يصح له اللحن، ما يصل الأمر إلى هذا. سمع رجلا يقول مات بجيرا اللي هو أبوه، قال له قل بجير لا أم لك. طيب ده أبوك اللي مات. فغلبه النحو حتى أنه لم يبكي أباه أول ما سمع وانشغل بتصحيح اللحن، وهذا يعني مبالغة شديدة في كان جالس واحد نحوي أعجبه الكلام أعجبه الموقف لأنه نحوي مثله، فقال بيته المعروف ألم ترى أن خير بني بجير معاوية المحقق ما ظننت، أتاه مخبر ينعى أباه فقال له لعمرك قد لحنت. روى بإسناده إلى أبي هارون محمد بن هارون يقول: سمعت ابن أبي أويس يقول: حضر رجل من الأشراف عليه ثوب حرير، قال: فتكلم مالك بكلام لحن فيه، فقال الشريف: ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو. قال: فسمع مالك كلام الشريف فقال: لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله. يعني هذا رجل من الأشراف حضر المجلس وعليه ثوب حرير، وهذا حرام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال، ومع هذا اتفق أنه كان صاحب نحو. فلما لحن الشيخ لمزه وقال بصوت، وهذا من الجلافة وسوء الأدب، قال: ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو. فقال الفقيه: يعني أنت الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس؟ نعم. فقال له: لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم خير لك من ضرب عبد الله زيد ضرب زيد عبد الله. ونحن نقول: ينبغي أن يعرف الإنسان ما يحل وما يحرم، وينبغي أيضا أن يعرف اللحن وعدم اللحن، فيستقيم لسانه ويستقيم فعله ويستقيم أيضا قلبه. والواجب أن تأخذ من كل باب بما يصلح به دينك، وأن تخشى المبالغة في باب من الأبواب على وجه يفسد به دينك، هذا هو ضابطك. حيث كانت الديانة فأنت ثم، وحيث تختل الديانة اجري اجري، لا أقول ابتعد وإنما أقول اجري. فإذا وجدت الآن وأنت جالس في مجلس علم أن قلبك سيتغير ويتأثر بهذا العلم تأثرا سلبيا، فقم ولا تستأذن، اجري. وإذا وجدت نفسك تنتفع فاصبر وانتفع. هذا هو فيصل الكلام في تعلم الحديث وفي تعلم النحو وفي غير ذلك وفي كل فنون الفعل والقول. ولهذا ورد عن السلف رحمهم الله أن أحدهم كان يتكلم فإذا أعجبه الكلام سكت، وكان يسكت فإذا أعجبه السكوت تكلم. لماذا؟ يخالف هواه، يخشى هو يتكلم، ما دام يتكلم لله يتكلم، فإذا أعجبه الكلام يعني الشيطان دخل هو يتكلم، قل له: يا سلام على درس اليوم، أنت مش ممكن، إيه هذا الفتح؟ فلو وصل الكلام كأنه يقول: نعم، ولسه كمان أنت شفت إحنا لسه معه. نعم. طيب كيف يخرج من هذا؟ يسكت. لكننا لا نسكت، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله أن يغفر لنا ولكم، يسكت. وكذلك لو سكت أحيانا يكون صامتا، فيأتيه الشيطان، والشيطان فقيه لكن في الشر، فقه كله في الشر، يعني من أي مهما تسدد، لو سددت كل المداخل يأتيك من فوق، من السطح، من السقف، أوقفت حراس على السطح يطلع لك من تحت الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أنه يعرف طريقه إلى قلبه. فيأتي هذا الساكت الصامت المستغفر المتأمل في الآخرة، يا سلام، كل الناس يتكلمون وأنت وحدك صامت، من صمت نجا. هكذا كان السلف الأول، أنت على الطريق، يخاف يتكلم حتى يخرج، يريد، هناك حرب بينه، صراع بينه وبين الشيطان، هو يحاول أن يتعامل مع هذا الصراع على هذا النحو. فلو طلبت النحو وجاءك الشيطان وقال لك: ما شاء الله، أنت تعرف في من وحدها أكثر من 14، تقول له: لا أنا لا عايز من ولا عايز على ولا في ولا إلى، أنا لا أحسن، وتكتم هذا العلم ولا تخرجه. إذا كنت تخرجه على وجه التشهي والتباهي اكتم. وكذلك بالعكس، المقصود أن يكون قلبك إمامك، حيث وجدت قلبك كن. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا يؤاخذنا بما نقول ولا نفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.